السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم 10 وسائل لمواجهة الفقر وغلاء الأسعار؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أقول لكم أبشروا ورب الكعبة، إن شاء الله أبشروا بفرج قريب، فالله عز وجل أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، سبحانه وتعالى وجل جلاله. لازم نعلم حبيبي في البداية أن الفقر وغلاء الأسعار كل ذلك من المصائب والابتلاءات التي يبتلى بها العبد في هذه الحياة الدنيا. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في مشقة. فأنا أهدي لحضراتكم، لكل أهلي وأحبابي، أعظم 10 وسائل لمواجهة الفقر وغلاء الأسعار. تعالوا نشوف العشرة، ولكن بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رقم 1، صدقوني ده يقينا في كل شيء بقى، الاستعانة بالله. يا رب، الدعاء بقى: يا رب، اللهم يا رب العالمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. دعاء ده لسداد الدين ولتيسير الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، اكثر منه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ويا حبذا لو كان الدعاء ده والاستعانه دي في جوف الليل الاخير، حيث ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله كما عند مسلم، ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. يبقى رقم 1 الاستعانة بالله. نواصي العباد وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحنن عليكم جميعا قلوب التجار الذين يعني عياذا بالله يعني يمارسون يعني أسوأ أنواع المعاملات مع الناس برفع الأسعار واحتكار السلع إلى غير ذلك من الغش إلى غير ذلك. عفانا الله وإياكم من كل هذا. يبقى رقم 1 الاستعانة بالله. رقم 2 التوبة الصادقة. كلنا نعلم يا حبيبي أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ورب الكعبة، وما رفع إلا بتوبة. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اوعي تظن ان ربنا بيعاقبنا على كل حاجة بنعملها، ده ربنا بيعفو عن كثير، لكن ربنا قال كده: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ولعل المطلع على احوال كثير من بلاد المسلمين شايف دلوقتي كم المعاصي والذنوب والجهر بالمعاصي ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين يسبون على الفضائيات الى غير ذلك، وكل هذا والله يحلم علينا سبحانه وتعالى. يبقى رقم 2 التوبة الصادقة. رقم 3 انا بقول العناصر بسرعة عشان بس يعني نقدر نلخص لكم الموضوع كله. رقم 3 كثرة الاستغفار. انا بقولش الاستغفار، بقول كثرة، كثرة الاستغفار. فقد يحال بيننا وبين الرزق وبين البركة وبين الخير بسبب ذنوبنا، فإذا استغفرنا عاد الرزق والبركة والخير بفضل الله. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى كثرة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد حسن: من أحب أن ينظر إلى صحيفتي يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. رقم 4 يا حبيبي تحقيق التقوى. قال جل وعلا: ومن يتق الله، خد الثمرة بقى، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل لنا مخرجا من الهم اللي احنا عايشين فيه ده، من الغلاء، من الفقر، من الضيق، من الهم اللي احنا من الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اكبر. والمولى عز وجل يقول: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ايه هي التقوى بقى؟ يعرفها سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، يقول: التقوى، ركزوا معايا بقى، هي الخوف من الجليل، الخوف من ربنا، والله العظيم لو ان احنا فعلا بنخشى الله ربنا مش هيسلط علينا ابدا من لا يخشاه سبحانه وتعالى. ما هو التاجر اللي بعمال بيغلي السعر 1000% و1400% ده ما بيخافش ربنا، فربنا مسلطه علينا بسبب ذنوبنا. انما لو احنا فعلا بنحقق التقوى ربنا مش هيسلط علينا الناس دي ابدا سبحان الله، وهيحنن قلوبهم علينا بفضل الله. شوف تخيلوا حضراتكم، فشوف شوف سيدنا علي بيقول ايه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الله. ولذلك بقى في زمن سيدنا عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر الزمان، وفي زمن ظهور المهدي، وزمن المهدي هو زمن عيسى عليهما السلام، تمام، في هذا الزمان لأن كل الأرض ستدين لله سبحانه وتعالى، ولن يبقى هناك كافر واحد على وجه الأرض بفضل الله بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام. بعد كده بفضل الله هيعيشوا أجمل 7 سنين، يأمر الله السماء فتنزل مش رزقها، فتنزل بركتها، ويأمر الأرض فتخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على رمانة الواحدة لا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، وينزع الله السم من كل ذات سم، شوف، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الأبقار، وترعى الأسود مع الإبل، ويكون الذئب مع الغنم ككلبها الذي يحرسه. الله أكبر، بركات لا تتصوروها حينما يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. رقم 5 حبيبي، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، والله العظيم لو ركزتوا في الدرس ده أقسم بالله يكون في فرج للأمة كلها لو إننا كتبنا العناصر دي ونفذنا اللي فيها، ورب الكعبة يكون الفرج للأمة كلها. شوف، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي الطائر دي، العصفورة دي، ماذا تمتلك؟ لا عندها عضلات، ولا عندها CV وشهادات ودكتوراه، ولا معها فلوس، إنما عندها عبادة لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بتعبد ربنا، بتسجد لربنا، بتسبح بحمد ربنا، متوكلة على ربنا، تخرج بطنها فاضية ترجع بطنها مليانة، وكمان معها أكل لصغارها بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة لما أجدبت الأرض وجاع الناس حتى كادوا أن يهلكوا، ما كان منه إلا أن دل الناس على كثرة الصلاة والدعاء والتوبة واللجوء إلى الله، ثم أخذ بقى بأسباب الدنيا وأرسل إلى عماله يطلب منهم أن يرسلوا له إغاثة، فأرسل له عمرو بن العاص في مصر رضي الله عنه وارضاه 1000 بعير محملة بخيرات الدنيا بفضل الله، وأرسل له 20 سفينة محملة، وأرسل له 5000 كساء بفضل الله سبحانه وتعالى، غير الذي أرسله باقي الولاة بفضل الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، أتوكل على الله وأخذ بالأسباب، أنزل أشتغل، أدور على أي حاجة، أعمل أي حاجة، شوف قد إيه، أحاول بقدر الإمكان أستعمل الأشياء اللي ما تكونش سعرها مؤلم أو زيادة عن اللزوم، وأستعمل الضروريات بقدر الإمكان، تمام. رقم 6، إن الأغنياء يدفعوا زكاة أموالهم للفقراء. وأرجو من كل غني هيدفع زكاة ماله أو هيتصدق، رجاء خدوها من أخوكم، بلاش تدفعوا فلوس لجمعية كذا وجمعية كذا وجمعية كذا، لأن بكل أسف، بكل أسف، وبقولها بكل أسف وبكل حسرة، مش كل الفلوس بتوصل، بكل أسف. انتوا لما تشوف الجمعيات دي بتعمل كمية اعلانات على القنوات بالملايين، بملايين الجنيهات، طب الملايين دي جاية منين؟ من تبرعات الناس، انا بتبرع لك عشان توصل الفلوس دول لليتامى، ما تروحش تعمل لي بهم اعلان في التلفزيون، تمام. هتقول لي طب هم يعرفوا الجمعية دي منين؟ اعمل صفحة على النت، اعلن على النت، انما ما تدفعش اموال الناس بالملايين على القنوات، تمام، وبعدين تقول لي ان انا بتلقى تبرعات، لا. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم لا بنخون حد ولا أي حاجة، الناس دي كلها زي الفل، بس حضرتك أفضل حاجة ادي الفقير مباشرة، اطعم اليتيم مباشرة، قول لي مانيش فاضي، خلي حد من عندك، حد من أولادك، حد شغال عندك ينزل للأسر الفقيرة في بيوتها، وما أكثرهم، وما أكثرهم، والله انزل اتعرف على اليتيم، وتعرف على الفقير وعلى الأرملة وعلى المسكين، عشان دولة يوم القيامة لهم دولة عند الله. فالله عز وجل يقول لكل فقير من أهل الجنة ولكل يتيم من أهل الجنة، يعني من كان منهم من أهل الجنة، يقول له جل وعلا: ارجع فخذ بيديك من أطعمك في طعمة، أو كساك في كسوة، أو سقاك في شربة ماء، فخذ بيديه وأدخله الجنة. اتعرفوا عليهم، بلاش بدي لفلان عشان يوصل، لا ادي بنفسك أنت للفقير واليتيم والمسكين بفضل الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم من الأيام كان جايله 900 ناقة، 900 جمل بأقتابها وأحلاسها، يعني بالبضائع اللي عليها من اليمن ومن الشام. فمرت البضائع من أمام غرفة أمنا عائشة فعملت رجة، فهي ظنت أن في زلزال، فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي أصوات الجمال بتاعته. فقالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. طبعا هو مش يخش الجنة بماله بس، هو يخش الجنة بأعمال كتيرة جدا، والنبي بشره بالجنة، فهو من العشر المبشرين بالجنة. فلما وصلته تلك المقالة ذهب إلى أمنا عائشة وقال: يا أمه، أنت التي قلت كذا وكذا. قالت: أجل. قال: أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فسبحان الله، 900 ناقة، هو مش بيتبرع بالبضائع بس يا حبيبي، ده بيتبرع بالبضائع وبالجمال نفسها. يعني أدي لحضرتك مثال أقربه لكم، واحد جاي له 900 مقطورة، 900 مقطورة من بلد في كذا ومن بلد كذا بتجارة من اليمن ومن الشام، ودخل على مصر، فعرف أن في ناس فقراء محتاجين، فقال: طب خلاص، انا اتبرعت بال 900 عربيه المقطوره ديت بالعربيات، واتبرعت كمان بالبضائع اللي عليهم. تخيلوا حضراتكم، فقولوا بعض التجار اللي هم كبار التجار في الجزيره، بقى ارض الجزيره، قالوا له: يا ابن عوف، سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن ومن الشام، اتبيع؟ قال: نعم ابيع، اتفضلوا. ها، تشتروا بكام؟ قالوا له: بضعف الثمن. قالوا له: بقى ضعف الثمن ايه؟ فقالوا: طب خلاص، بضعفي الثمن. قال لهم: لا برضو. قالوا له: طب بخمسة أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لهم: بل وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت له. قالوا: بعت له من؟ قال: لله سبحانه وتعالى الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فقال له واحد منهم، قال له: يا ابن عوف، هل تصدقت ب200 ناقة وتركت 700 لأولادك؟ قال له: سبحان الله، ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثلاث أقسم عليهن، ما تخافوش، الفلوس مش هتخلص، ورب الكعبة، ورب الكعبة، ما تخافوش، الفلوس عمرها ما تخلص، ورب الكعبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه كما عند الترمذي في سند صحيح، يقول: ثلاث أقسم عليهن من ضمنها ما نقص مال عبد من صدقة. الله، شوف بقى، عايز اقول لكم حاجة. كان في واحد صاحب مطعم مشهور جدا في السعودية، هذا الرجل والله العظيم يعني كلكم عارفين طبعا صاحب مطعم، بس مش عايز اقول اسمه عشان بيبقاش يعني فيها دعاية واعلان. هذا الرجل ليه يعني فروع كتيرة جدا في المملكة السعودية. هذا الرجل بيبيع وجبات رخيصة جدا، ما بين فراخ وجمبري ومش عارف ايه، وأنواع كثيرة جدا، ولكن كلها طعمها في منتهى الروعة. يقولك اللي يروح هناك وما يأكلش من عند الرجل ده يبقى ما أكلش، سبحان الله. والوجبة تلاقيها مثلا ب 13 ريال، وفي ب 19، وفي ب 15، وفي ب 20، حاجات كده في متناول الإيد. وبعدين أجمل أكل تاكله في الدنيا بصدق، يعني بيطلع على كل وجبة ريال للفقراء والجمعيات الخيرية، ودلوقتي بيطلع ريالين. يجي في موسم الحج والعمرة، أيام ما كان بقى الحج والدنيا بالملايين هناك، كل المطاعم تغلي الأكل الضعف، الوجبة من 10 ريال بقت 20 ريال، واللي ماشيين بقت 40. ودول يقولوا له: مش هتغلي الوجبات؟ يقول لهم: أبدا، ده أنا من باب إكرام الحجيج هخلي الوجبات زي ما هي، ووزع كمان أدهم ربع الوجبات دي للحجاج، عشان يعني يبقى إكرام لهؤلاء الحجيج، ويبقوا في ميزان حسناتنا. شوف قد إيه، وما يرضاش يغلي ولا ريال، ربنا أكرمه. ولما تروح تشتري من عندهم محل، لا يمكن تعرف تقف من شدة الزحام. واحد هنا في مصر بيعمل نفس الحكاية، بس مش بالطريقة دي، وأنا مش عايز أذكر اسمه عشان برضه ما ضيعش أجره. بيقول لي: والله يا شيخ محمود، اللي كان بيقول لي كده الكلام ده مدير المطعم، بيقول لي صاحب المطعم يقول له، وهو راجل اكل يعني، بيبقى ايه، بيبقى سندوتشات فول وطعميه وهمبرجر وبتاع دوت وشاورما وحاجات كده، يعني اكلات كده خفيفه وجميله، بس اكله في منتهى الطعام والجمال اللي في الدنيا كله. فبساله مره، بقول له: ايه سر الحلاوه اللي في اكلكم دي؟ قال لي: الخير اللي بيعمله صاحب المطعم. قلت له ازاي؟ قال لي والله العظيم، يقول لي باللفظ كده يا حاج فلان، اللي هو مدير المطعم، صاحب المطعم بيقول لمدير المطعم يا حاج فلان بالله عليك، والكلام ده بيقول له ايه؟ بيقول لي انا شغال معاه بقى لي 40 سنه على نفس النظام ده. يقول له اللي يجي ومعاه فلوس يدفع وياكل خد منه، واللي معوش اوعى تحوش عنه الاكل، ده فضل ربنا ورزق ربنا، اوعى تحوش لقمه عن حد يموت يبقى في ميزان سيئاتنا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللي يجي عايز ياكل ياكل، ويتفضل ياكل، واحنا واقفين وهو واقف كده خلاص، خد الاكل خد الاكل وكله، مش هيروح يبيعه بقى، تمام؟ عايز اكل يتفضل ياكل، حط له الاكل اللي عايزه ياكله، اوعى تحوش الاكل على حد. قلت له سبحان الله، قال لي والله العظيم. ولذلك يقول لي شوف المطعم شغال 24 ساعه ما بنوقفش ساعه واحده، سبحان الله. واحد تاني برضه صاحب مطعم كاتب يافطه كده، من كان معه مال فليدفع وليأخذ طعامه، ومن لم يكن معه مال فالمطعم مطعم له، يأكل كما يشاء، فنحن لا نحجب خير الله عن ايه؟ عن عباد الله. شوف قد ايه. واحد فكهاني عامل عنده في المحل كده سلة اسمها سلة الصدقة، انا داخل مثلا اشتري مثلا كيلو مانجا ولا 2 كيلو مانجا، وانا خارج الاقي سلة الصدقة، مفيش مانع ان انا اطلع مانجايه واحطها في السلة، اطلع معها جوافيتين، اطلع معها حته كمثرى مثلا، موزيتين، واحطهم في السله دي. فيجي الفقير من غير ما يشحت ومن غير ما يطلب ومن غير ما يهرق ماء وجهه، ياخد كيس ويجي عند السله دي وينزل السله وياخد منها بعض احتياجاته ويرجعها زي ما هي. يبقى كده اكرمنا الفقير ولم نهرق ماء وجهه بفضل الله سبحانه وتعالى. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واحد برضه حبايبي كان كل يوم يبعت ابنه للمطعم اللي جنبه، مطعم بيبيع فول وطعمية، فكان يبعت له كل يوم تمن 200 سندوتش، يقول له الحاج بعت لحضرتك تمن 200 سندوتش، اي حد فقير جاي لك اديله 3 سندوتشات 4 سندوتشات هدية وما تاخدش منه تمنهم، ولو خلصوا تمن 200 سندوتش ابعت لنا نبعت لك فلوس تاني. وهكذا الصدقة المخفية، شوف قد ايه صنائع المعروف، ده كلام مين؟ ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقي، تعمل وقاية، تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. رقم 7 حبيبي، ان كل تاجر يتقي ربنا في الناس، وان الدولة تراقب الأسعار. بنقول لكل تاجر ما تخافش، والله والله ما هتاخد اكتر من رزقك ومش هتاخد اقل من رزقك. لو تحايلت، لو غشيت، لو احتكرت سلعة، لو غشيت، لو عملت اي حاجة، والله ما هتاخد اكتر من اللي ربنا مقدره لك. بس بدل ما هتاخده من الحلال هتاخده من الحرام، واحنا ما نرضلكش ان انت تاخد حاجة من الحرام. فعشان كده بنقول لك اتقي الله وما تخافش، والله العظيم ربنا هيرزقك اضعافا مضاعفة لو اتقيت ربنا في الناس. فبلاش احتكار السلعة عشان تغلي سعرها بعد كده، بلاش الغش في السلعة، بلاش تغلي الاسعار بشكل مبالغ فيه. ورب الكعبة انا رأيت بنفسي تجارا بيكسبوا في السلعة 1000% و1400%. تخيلوا حضراتكم يجيب الحاجة بجنيه يروح يبيعها ب15 جنيه ويبيعها ب20 جنيه، ولما تقول له طب نزلها طب مثلا 18 جنيه يقول لك والله كسبان فيها نص جنيه، ويحلف بالله كذبا عياذا بالله. او انه يبيع سلعة منتهية الصلاحية ويحط عليها تيكت جديد، او انه يكون احنا عايزين تاجر، تاجر صدوق، تاجر بيتقي ربنا، تاجر بيخاف ربنا. وما تخافش والله العظيم الرزق مش هيقل ابدا. فبالله عليك لا تحتكر سلعة، ولا انك انت تبالغ في الربح، ولا ان انت تبيع سلعة مغشوشة، ولا ان انت تبيع سلعة منتهية الصلاحية. وحاول بقدر الامكان تكون سمح في البيع والشراء عشان تفوز بدعوة النبي ليك بالرحمة. النبي دعالك بالرحمة لو كنت سمحا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. الله اكبر. ولو زاد ثمن سلعة من السلع، يعني عندك سلعة معينة مثلا، افترض ان زاد تمن الرز مثلا، وانت عندك في المحل بتاعك وفي المخزن حوالي 500 كيلو رز، ال 500 كيلو دولت لا يحل لك انك تزود عليهم السعر وتقول ما انا كده كده السعر زاد. لا، السعر زاد يا حبيب قلبي على الجديد مش على القديم. بيع القديم بسعره اول ما يخلص مباشره، زود السعر على البضاعه الجديده، لان اغلب التجار بيغلوا على القديم وعلى الجديد، وهذا لا يجوز شرعا. ربنا يبارك فيك، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وحاول بقدر الامكان تخفض السعر وما تخافش ورب الكعبه، وخصوصا المواد الغذائيه، لان ممكن انسان يموت، بل ممكن انسان ينتحر لانه مش لاقي ياكل عياله. وقد حدث كثيرا ناس انتحرت، وناس قتلت اولادها وقتلوا نفسهم بسبب انه وصل لمرحله العجز، لقى نفسه ابنه بيموت من الجوع قدامه وهو مش قادر ياكله. اصعب شيء انك تلاقي ابنك جعان وما انتش لاقي لقمه تديها له. فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، قال النبي وهو ما يمر في الأسواق يقول: قال يا معشر التجار، فأنصتوا واجتمعوا جميعا ليروا ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. ركزوا، ده مش كلامي، ده كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، دي رسالة للتجار. النبي بيقول يا معشر التجار فانتبهوا، يعني النبي عايز يقول ايه؟ فقال: ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، من اهل الفجر عياذا بالله، الا، وده استثناء، الا من اتقى وصدق وبر، الا اللي يتقي ربنا في الناس، ما يبيعش حاجة مغشوشة، ما يبيعش حاجة منتهية الصلاحية، ما يحتكرش سلعة الناس عشان يغليها، ما بيغليش على الناس غلاء غير عادي. هتقولي طب ما هو الاسلام ما حددش السعر، حتى لو ما حددش ففي حاجة اسمها الرحمة، في حاجة اسمها ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ظروف الناس انت ادرى بيها، لما تخلي الحاجة بمجرد ما سمعت، يعني حرب في اوكرانيا وروسيا احنا مالنا بيها، طب ايه اللي احنا بناخده من اوكرانيا وروسيا؟ القمح بس. طب طالما القمح بس هو اللي هيزيد، ايه اللي يزود سعر الجبنة والبيض والعسل والرز والسكر؟ ايه اللي يزود الحاجات ديت؟ هو الجشع فقط لا غير. خدتوا بالكم؟ فالناس لازم تتراحم فيما بينها حبايب، والله العظيم ربنا هيكرمكم، مش هتفتقروا، ده ربنا هيزودكم لو رحمتم الناس. والله في عون العبد، ولا ما عندكش ثقة في ربنا؟ والله في عون الله، يكون في عونك لما تكون في عون الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله، شوف قد ايه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، هو في كربة أكتر من الجوع؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ناس بتاكل من الزبالة وانت بتفكر تغلي السعر 1000%، يا راجل حرام عليك، يا راجل اتقي ربنا في الناس دي. الناس بتاكل من الزبالة، انت بيجيلك قلب ازاي تغلي عليهم السعر بالمنظر ده؟ بعضهم يقولك ما انا لو نزلت السعر الناس هتظن انها بضاعة مغشوشة. شوف، لو نزلت السعر من باب الرفق والرحمة بالناس، والله العظيم سيلقي الله محبتك في قلوب الناس، والناس تثق فيك وتشتري منك بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى الدولة بقى في المقابل مراقبة الأسعار. ما هو أصل التاجر ممكن لا يرتدع بالقرآن ولا بالكلام اللي أنا بقوله، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تذكرها بالله يتذكره، وفي ناس تذكرها بالله 1000 مرة لا يتذكره، إنما يتذكر لما يلاقي الشرط واقف قدامه، لما يلاقي مفتش تامين واقف قدامه، لما يلاقي بتوع جمعية، أنا عايز أعرف بس جمعية حماية المستهلك بتعمل إيه؟ ما المفروض هي كمان تراقب الأسعار. على رأي واحد بيسأله بيقول له يا جمعية حماية المستهلك دي بتحمينا من إيه؟ قال له بتحميكم من شرور أنفسكم وسيئات أعمالكم. يعني واخد بال حضرتك؟ لا، يعني المفروض إن ربنا يبارك فيكم، المفروض الدولة يكون لها يد في هذا الأمر، إن هي تسهم في إنها تراقب الأسعار، ويا ريت تحدد الأسعار رفقا بالناس ورحمة بالناس. لأن التاجر لو سبناه على مزاجه، إن كان عليه عايز يكسب 10000%، إنما الدولة لما تتدخل تقول له مثلا السلعة دي جايبها بكام؟ والله جايبها ب10 جنيه، اكسب فيها 5 جنيه كمان، اكسب فيها 10 جنيه كمان، إنما ما بقاش ب10 جنيه وباعها ب150 جنيه، يعني كتير قوي يا جماعة على الناس، حرام يعني. رقم 8، كفالة الدولة وكفالة الأغنياء للفقراء. كل أسرة غنية يا ريت، وفلوسكم مش هتخلص والله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. 3 أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. كل أسرة غنية تكفل أسرة فقيرة ولو باليسير، إذا لم يجد الفقير عملا، لأن برضو الفقير لازم يشتغل، فلو الفقير ما لقاش عمل فعلى الدولة أنها تكفله. طب الدولة عجزت أنها تكفل كل الفقراء، يتدخل الأغنياء ويكفلوا مع الدولة هؤلاء الفقراء بفضل الله. شوف لما المهاجرين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فاستقبلهم الأنصار، فآخى النبي بين كل مهاجري وكل أنصاري، ففتحوا بيوتهم وأكلوهم وشربوهم وكانوا يتقاسموا معهم الثمرة اللي بتخرج من الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى أن أغنى الله عز وجل المهاجرين بعد ذلك. لدرجة أن حديث رواه البخاري أن عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء لكنه ترك ثروته في مكة وهاجر إلى المدينة فقيرا مش لاقي حاجة، فسعد بن ربيع كان من أغنياء أهل المدينة من أغنياء الأنصار، قال له يا ابن عوف، النبي أخى ما بينه وما بين سعد بن ربيع، قال له يا ابن عوف إني لمن أكثر الأنصار مالا، أنا أغنى واحد في المدينة، فخذ هذا نصف مالي. تخيلوا حضراتكم، واحد مش بيقول له هديك مرتب شهري، ده بيقول له أنا هقسم ثروتي معاك. تتخيل في عز بقى الأزمة اللي احنا فيها دي، هل ممكن تلاقي واحد غني يقول لواحد فقير أنا هقسم ثروتي معاك؟ احنا ما بنطلبش منك كده، بنطلب منك بس راتب شهري لكل لأسرة فقيرة واحدة، أسرة فقيرة واحدة. شوف دي كل غني يعطي راتب لأسرة فقيرة، والله العظيم اطمن، لعل الله يشفي بها مريضك، لعل الله يفرج بها همك، لعل الله يفرج بها كربك، لعل الله يصلح بها زوجتك وأولادك، لعل الله يشفيك من أمراضك، لعل الله ييسر أمورك. سبحان الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. شوف دي، فسعد بن ربيع قال له إني من أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، قال له وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. إيه الجمال ده؟ لكن ما فيش حاجة بقى قبلت إيثار الأنصار قد عفة المهاجرين. ابن عوف قال له بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، فدله على السوق فباع واشترى ثم تزوج خلال أيام بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 حبيبي، اهتمام الدولة بالمشروعات الإنتاجية وتشجيع الناس على العمل. عايزين نشجع الناس على الشغل، ما نسيبش الناس عطلانين، لا نعمل مشروعات ومصانع ونشغل الناس. لما نشغل الناس هيبقى في إنتاج، طالما في إنتاج من السلعة، السلعة هتكتر، ولما تكتر السلعة معروف بقى طبعا عند يعني أهل الاقتصاد، طول ما السلعة بتكتر طول ما السعر بينزل بفضل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا يعمل في النجارة، وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، قراريط عملة بسيطة لأهل مكة. ويعني وفي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي إلى الجبل فيأتي بحزمة من الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولذلك جاء صحابي إلى النبي يسأله: يا رسول الله، عايز فلوس أأكل ولادي؟ قال له: عندك حاجة في بيتك؟ قال له: ما عندي إلا حلس وقعب، حلس كده كساء غليظ بيتحط على الجمل، وقعب إناء برضو يعني تخين كده يعني مصنوع من مادة ثقيلة يعني. قال له: هاتهم لي. فجابهم، فالنبي قال: من يشتري هذين؟ فواحد من الصحابة قال له: أشتريهم بدرهمين. قال له: هات الدرهمين. إداهم للراجل، قال له: بالدرهم ده هات أكل وشرب لزوجتك وأولادك، وبالدرهم التاني اشتري أدوم وروح اجمع حطب. قال له: حاضر. قال له: ما شافكش إلا بعد 15 يوم. جاله الصحابي ده بعد 15 يوم، قال له: ماذا صنعت؟ قال له: الحمد لله رزقني الله، بقيت احتطب كل يوم وبيع الحطب لحد ما ربنا أغناني. قال له: بس هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، خدوش في وجه الإنسان يوم القيامة. طيب رقم 10، تحريم الربا، نحرم الربا، نوقف سيل الربا اللي موجود في كل بلاد العالم، فهو يعوق التنمية ويسبب التخلف ويزيد الفقير فقرا وهو السبب الرئيسي في التضخم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات، وكان من بينهم الربا. احنا كده قلنا 10 وسائل، هنزود عليهم وسيلة واحدة أخيرة اللي هي رقم 11، رسالتي إلى كل فقير وإلى كل مسكين وإلى كل يتيم. أي سلعة تغلى لو كانت مش ضرورية قوي ما تشتريهاش، تمام؟ لا تشتريها إلا للضرورة القصوى، فترك تلك السلعة يجعل ثمنها ينزل. ليه؟ لأن أنا كتاجر لو عندي بضاعة والناس مش هتشتريها بسبب أنها غالية هتفسد عندي. لو جايب مثلا فاكهة الفاكهة دي لو الناس سابتها يومين ثلاثة بتترمي، فبدل ما تترمي هبيعها بنص الثمن، يبقى السلعة ايه؟ رخصت. نفس الحكاية اي سلعة ليها مدة صلاحية، لو سبناها هترخص. اي والله العظيم. ولذلك قالوا لابن عبد الله بن مبارك ان الطعام قد زاد ثمنه، قال ارخصوه بالترك. رخصوا الطعام بالترك، ان انتوا تتركوا الحاجة اللي مش محتاجينها ضروري قوي يعني. تمام كده؟ طيب، وبعدين عايز برضو تراعوا الأولويات في الإنفاق ولا تنظروا لما في أيدي الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه عسى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ورسالة الأخيرة: أبشروا أيها الفقراء، إن شاء الله الفرج آت إن شاء الله. أرجو من الله سبحانه وتعالى إن هذا العام ورب الكعبة، من باب التفاؤل وليس من باب علم الغيب، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، من باب التفاؤل إن شاء الله هذا العام هو عام الفرج إن شاء الله. أرجو من الله ذلك، أن يكون عام الفرج. وأبشروا أيها الفقراء فإن الله عز وجل يعني يجعل الخير الذي ينتظركم لا يخطر على قلب بشر لو عشتم على الإيمان والتوحيد وطاعة الرحمن والرضا بقضاء الله. قال صلى الله عليه وسلم وبه أختم كما عند مسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أي بخمسمائة عام. كانت هذه أعظم عشر وسائل لمواجهة الفقر وغلاء الأسعار. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأسأل الله عز وجل أن يترحم الناس فيما بينهم وبين بعض. وإحنا داخل علينا رمضان يا حبيبي، ما فيش مشكلة حبيبي أن كل أسرة غنية تجيب حتى يعني الأشياء الضرورية الناس تحتاجها في رمضان، شنط كده بقى. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، يا رب يوسع عليكم، يا رب يرزقكم من خير الدنيا الآخرة. كل أسرة كده طلع كم شنطة كده فيها رز وسكر وزيت والحاجات الضرورية اللي بتأكل الناس اللي بتعيش الناس. تمام؟ وودوها للأسرة الفقيرة ديت، اجبروا بخاطرهم عشان ربنا يجبر بخاطركم. من أسماء الله الجبار، الجبار الذي يجبر كسر المكسورين وكسر المقهورين وكسر المظلومين. ربنا يجبر بخاطركم، اجبروا بخاطر الناس اللي مش قادرة تقول أنا عايزة، اللي مش قادرة تقول أنا مش لاقية. في الله عليكم اجبروا بخاطرهم عشان ربنا يجبر بخاطركم في الدنيا والآخرة، ووصلوا لهم الطعام عشان داخلين على شهر رمضان. يبقى بنيتين: بنية جبر خاطر الفقراء، وفي نفس الوقت بنية إطعام صائم. يبقى صيامهم في ميزان حسناتكم بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم ومع كل إنسان غني إن شاء الله يجبر بخاطر الفقراء، ومع كل تاجر يرحم الناس، ومع كل إنسان يتراحم بكل من حوله. يجمعنا جميعا في صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.